لأجلك هذا نشيد الصباح يغرد بعد نسيم السحر يذكر بالصفح قلب الحزين ويعمر بالحب دنيا البشر
ترابي ومائي وأحجاري ودعوة حب على السقيا تحن إلى منزل وارف تشيده الهمة البانية ترفرف بالشوق أرواحنا ويجمعنا حجر الزاوية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في أسبوع فعالية أسرة الذي يندرج ضمن برنامجنا أو ضمن دعوتنا لهذه السنة، حيث أن برنامج حجر الزاوية لهذا العام 1430 للهجرة 2009 للميلاد هو تحت عنوان دعوة إلى الفاعلية. سرني في البدء أن أرحب بفضيلة الدكتور سلمان العودة، حياك الله.
مرحبا بك.
موضوعنا لهذا اليوم هو عن الطارئين على الأسرة، ولأنها شاشة كل العرب فإن من الضروري أن نقول أنه في بعض البلدان هي ظاهرة مستحكمة، لكنها في بعض البلدان هي ظاهرة أقل، ومع ذلك نحن نتحدث عنها لأنها لا يخلو مجتمع عربي منها، سواء استالت هذه الظاهرة حتى استحكمت كما هو في المجتمعات الخليجية أو أصبحت أحيانا ذات انزواء أو أصبح لها حضور طفيف، المهم أنها موجودة. ولذلك الحديث هنا عن الطارئين على المجتمع، قبل أن نعرفهم ونتحدث عنهم من هم الطارئون، خلنا نتحدث عن الطارئين مو على المجتمع، احنا نتحدث عن الطارئين على الأسرة. نحن في هذا الأسبوع نتحدث عن الأسرة كي تكون أكثر فاعلية، ولذلك نتحدث عن كل شيء يمس فاعلية هذه الأسرة.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأسرة بدون شك أنها هي نواة المجتمع، وإذا كنا سنتكلم عن الطارئين على هذه الأسرة بأي شكل كان، سواء كانوا أجراء لهذه الأسرة أو ضيوفا عليها أو مستفيدين منها، فإننا يجب أن نؤكد أن الإيجابيات أو السلبيات التي سنتعرض لها هي في الغالب متصلة بهذه الأسرة، فبقدر ما تكون هذه الأسرة متماسكة كما يسمونها، يعني نمط الأسرة المتماسكة التي بينها روابط قوية وقيم واضحة وحضور جيد للآباء والأمهات، هنا سيكون دور الطارئين عليها دورا إيجابيا منتظما ضمن مهمة هذه الأسرة وكما ترسم هذه الأسرة. لكن إذا كانت هذه الأسرة من الأسر المضطربة التي فيها تشتت أو ضياع أو انفصال عاطفي بين الأبوين أو إهمال شديد، أو أن يكون بعض أفراد الأسرة مصاب بتعاطي مخدرات أو بمشكلات نفسية عويصة، فهنا سيكون هؤلاء الطارئون جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل، خاصة ما يتعلق بالخدم أو السائقين الذين قد يتقمصون دور الأب أو دور الأم في مثل هذه الأحيان، أو يستولون على الأولاد والبنات بطريقة أو بأخرى. وكذلك إذا كانت هذه الأسر كما يعبرون عنها أحيانا الأسر التي تشبه قشرة الفستق، بمعنى أن بعض الأسر وهذا كثير عندنا في الخليج ظاهريا هي أسر متماسكة، يعني تعيش تحت سقف واحد وبيت واحد، ولكن في حقيقة الأمر أنها تعيش بنظام الغرف المغلقة أو نظام الجزر المعزولة، بحيث أنه كل بنت وكل ولد يعيش عالمه الخاص وغرفته الخاصة وعلاقاته الخاصة وصداقاته ونشاطاته ومواقعه الإلكترونية وقنواته التلفزيونية، فليس هناك روابط محكمة وجيدة بين أفراد الأسرة ولا حضور، وقلما يجتمعون إلا على وجبة الطعام أو الغداء أو العشاء. وكذلك هناك الآن يعني مشكلة لكثير من الأسر التي أصبحت تعاني ما يسمى بالقيم المضطربة، بمعنى صراع أو تنازع هذه القيم، هذه الأسر ما بين القيم الأساسية الأخلاقية والدينية التي نشأت عليها وما بين القيم الطارئة بسبب وسائل الإعلام أو اختلاطها واحتكاكها بغيرها أو تلقي أبنائها ثقافات أخرى، بحيث تصبح هذه الأسر يعني مترددة ما بين قيمها الأساسية وما بين القيم الطارئة. فأنا أؤكد أنه مهما تكلمنا عن إيجابيات أو سلبيات إلا أننا ينبغي أن نؤكد أن الأسرة هنا، ودعنا نستعير نظام حجر الزاوية، الأسرة هي حجر الزاوية، هي حجر الزاوية في التربية وفي العطاء وفي البناء وفي توارث الثقافات في الإحساس بالانتماء. وهذا مع أنه مشكلة في الغرب، إلا أن الغرب الآن بدأ يصحو. أنا أذكر أنه فيه مذيعة أمريكية اسمها لورا تسمع الأمريكيين ما لا يحبون أن يسمعوه، عبر برنامج إذاعي وأظن تحول إلى برنامج تلفزيوني وأصبح مشاهدا، وعندها كتاب اسمه أبوة بالوكالة أو أباء بالوكالة، تتكلم فيها عن دور الطارئين على الأسرة كما تسميهم أحيانا، وكيف أنهم يمارسون دور الأب بالوكالة، وأن الأب يتخلى طائعا مختارا عن مهمته إلى السائق أو الخادم أو غير ذلك.
طيب.
أو حتى المربي أو الحاضن أحيانا.
جميل. يعني هن نأخذ شوية يعني أنواع لهم، لكن قبل ما أنه يظن الأخوان بسوءا ويظن أنه ما فيه اتصالات لأنه نسيت أذكر الأرقام، أقول المخرج يتفضل الآن يذكرها تباعا أو يعرضها تباعا على الشاشة، سنأخذ أكثر أو الكثير من اتصالاتكم هذا اليوم إن شاء الله. المجتمع الإسلامي كعادته هو مجتمع يحمي الضعفاء عموما، خلنا نتكلم عن قضية الضعف في المجتمع الإسلامي.
ويمكن من أجمل الأشياء قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري: هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. يعني لما يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام أن الرزق الذي يبحث عنه الإنسان أو النصرة في المواقف التي تحتاج فيها إلى نصرة، وهذا معناه بشكل عام النجاح، أنه يكون من خلال الضعفاء، وهذا يجعل الإنسان حينما يكون ثريا أو كبيرا أو أبا أو موظفا ضخما أنه لا يهمل أولئك الضعفاء الذين لا يستنجدون إلا بربهم عز وجل وكفى بالله نصيرا، بحيث أن هؤلاء الذين لا يملك الواحد منهم إلا أن يقول حسبي الله ونعم الوكيل أن يهضم أو يظلم أو يؤخذ حقه. فهنا المجتمع الراقي، المجتمع الناضج، المجتمع حتى الذي له خلود وبقاء، يعني عمرو بن عاص لما ذكر الروم ذكر خصالهم وأنهم أرحم الناس لمسكين ويتيم وفقير. فهنا المجتمعات الراقية والأسر الراقية والأشخاص الراقون هم أولئك الذين لا يلهيهم شعورهم بقدر من النجاح أو الإنجاز وفي جانب معين أن يلتفتوا إلى آخرين المحتاجين إليهم، أو كما عبرت لورا مثل ما ذكرت لك قبل قليل أنه لا تحاول أن تأخذ النجاح من كل أطرافه، يعني لا تحلم أنك سوف تكون ناجحا في كل مجال، بحيث أنك ناجح في وظيفتك وناجح في عملك وناجح في أسرتك وناجح في، يعني ممكن أن تخفف من بعض هذه الأشياء أو حتى تضحي بها. يعني هي كانت تطرح فكرة أنه ممكن يضحي أحد الأبوين بعمله من أجل البيت أو من أجل رعاية الأسرة أحيانا إذا تطلب الأمر ذلك.
طيب الظاهرة إذا قلنا أنها مستحكمة في الدول الخليجية فلا بد أن نعدد أسبابا لهذه
طبعا الظاهرة. نعم الظاهرة استحكام هذا 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 واضح، يعني في تقارير تتكلم عن أكثر من 1,000,000 خادمة في المملكة العربية السعودية. هذا العدد فيما يبدو لي الخادمات القانونيات إن صح التعبير، لكن هناك تقارير كثيرة تشير إلى وجود أكثر من 2,000,000 خادمة هؤلاء خارج نطاق القانون، وهذا حقيقة الرقم إذا صح فهو كارثة، لأن هذا العدد الكبير خارج القانون يمكن أن يتحول إلى قنبلة موقوتة ويمكن أن يكون أي شيء تتصوره. وكذلك ما يتعلق بالسائقين، يعني هناك وجدت بعض الإحصائيات وأظنها قديمة تتكلم عن 300,000 سائق، ونسب الأسر السعودية حوالي 88 أو 89% من الأسر السعودية يكون في البيت خادمة، وأحيانا يكون في البيت أكثر من خادمة. أما ما يتعلق بالأسباب فالأسباب أولا معروفة، وأعتقد ما يتعلق بوجود الخدم بشكل عام هو ظاهرة بشرية وظاهرة تاريخية، وفي كل دول العالم هذا شيء موجود، ولذلك أنا أقول هي كظاهرة ليست مشكلة. المشكلة إذا تعدت حدودها وتفاقمت وزادت، وذلك من خلال مثلا طبعا جانب الطفرة، فإن المجتمع الخليجي شهد طفرات متعددة اقتصادية جعلت توسعا كبيرا في هذا، وجعلت أحيانا استخدام بعض الخدم كنوع من البرستيج أو الرفاهية أو المباهات مع الآخرين، حتى أنك قد تجد في البيت أكثر من خادمة، ويمكن كل بنت في البيت عندها سائق وخادمة خاص بها في بعض البيوت المترفة. كذلك ما يتعلق بالعمل، فإن أقبال الناس على العمل خصوصا عمل المرأة وفي مجال التعليم أو في مجال الحياة المختلفة جعل في البيت فراغا وأوجد حاجة إلى أن تقوم الخادمة أحيانا بسده، وكذلك عمل الأب وانشغاله جعل هناك حاجة للسائق. زد على ذلك أنه يعني طبيعة الحياة، يعني الناس أصبحوا الآن نظامهم في الحياة، البيت الواسع الذي لم يكن موجودا من قبل يتطلب وجود أكثر من عامل، وأيضا نظام أو الثقافة السائدة فيما يتعلق بالنظافة الآن فيما يتعلق بالجماليات، فيما يتعلق بالخدمة، فيما يتعلق بالطعام. هناك أشياء كثيرة جدا أصبحت تتطلب وجود عدد من هؤلاء.
طب خليني أنا نصل لبيت القصيد ونعدد بعض من الأسباب والمشاكل التي تعوق دون فعالية الأسرة في هذا الموضوع أو غيره، لكن يكون السبب هو تعاملهم مع هؤلاء الطارئين. أولا، قيم الأسرة نفسها كقيم أخلاقية عندما تتعامل مع هؤلاء كناس لهم إنسانيتهم تكاد تكون تراجعت في العصر الحديث.
هذا صحيح، بل قيم الأسرة تراجعت بشكل عام في نظري، يعني لم تعد الأسرة أولا بذلك الترابط الموجود. وزد على ذلك أن كثيرا من الأسر ضعفت علاقتها بقيمها وأخلاقياتها. نحن نجد مجتمع الريف، الأسر التي عشنا فيها، كيف أن القرية كلها كأنها أسرة واحدة، ويتبادلون فيما بينهم فائض الطعام، ويتعاونون على الملمات وعلى النوازل التي تحدث فيما بينهم. هناك روابط أخلاقية قوية وروابط إنسانية، وأيضا القيم الدينية والأخلاقية والشرعية كانت تشكل رادعا قويا لدى كثير من الأسر. فالآن مع وجود المؤثرات الضخمة، الأسرة ذاتها، يعني انشغال الأبوين هذا جانب، وتأثير وسائل الإعلام ووسائل الإنترنت هذا جانب آخر، وكثرة المؤثرات السلبية في مقابل يعني ضعف المؤثرات الإيجابية على الأسر.
هناك ثقة مفرطة في هؤلاء الطارئين أيضا، بحيث يعتبرهم أحيانا الأسرة ورب الأسرة أو حتى الوالدة تعتبرهم جزءا من البيت وجزء من الأسرة، وكأنما هم رضعوا من حليب هذه الأسرة.
بالضبط، يعني بعض مثلا تجد كثيرا من الأسر تسند أمر الأولاد والبنات إلى السائق، يذهب بهم للمدرسة وللبقالة وللسوق ولكل مكان، ودون أن يكون هناك أي رقابة على هذا السائق. وطبعا هذا يعني يؤدي إلى آثار في غاية السوء وفي غاية الخطورة. وطبعا لما تقرأ في الصحف، تتابع أخبار الصحف وتقرأ في الإنترنت، كيف تجد أن الكثير من الجرائم الضخمة، يعني في الرياض قبل فترة يمسك بسائق معه 6 بنات وهو في حالة سكر في أحد الشوارع، وكذلك في عدد من دول الخليج، وفي يعني تجد أن هناك جرائم ضخمة وجرائم نوعية، جرائم قتل أحيانا، جرائم ترويج مخدرات، جرائم اعتداء أو يعني تحرش أو اغتصاب، بسبب الثقة المفرطة التي تمنحها الأسرة لهؤلاء. وأقول الثقة المفرطة التي تمنحها الأسرة أيضا لأولادها وبناتها من دون أن يكون هناك تربية. هذا يمكن عبر عنها أن ثقة أو نوع من الغفلة والإهمال، بحيث لا يكون هناك مراقبة. كذلك ما يتعلق بالخادمة أيضا، أن يسند إليها الأطفال والأولاد والبنات، والبيت فيه شباب مراهقون، دون أن يكون هناك يقظة أو انتباه. وكثير ما يقع من الأولاد المراهقين يعني علاقة، وربما يكون الطرفان فيها، أنا هنا أقول أحيانا يكون هناك اغتصاب أو تحرش، لكن في حالات كثيرة يكون هناك وقوع في الحرام بالتوافق والرضا بين الطرفين، لأنه الخادمة وأيضا هي بشر وعندها يعني رغبات عفوية، رغبات إنسانية، رغبات غريزية مثل ما عند غيرها. والسائق كذلك هو بشر، هؤلاء يكون عندهم أحيانا أمزجة مختلفة، يكون عندهم عادات سابقة، عندهم اغتراب أيضا، شعورهم بالغربة. سبحان الله، هنا تذكر قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، فهو رجل شاب جميل غريب وفي قصر يعني العزيز، ومع ذلك لما يدعى إلى الفاحشة وتدعوه يعني سيدة القصر، يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. هذا يؤكد على النقطة السابقة، مسألة القيم وتعزيز القيم والرقابة الذاتية
في شأن الخادمة بالذات. وأكثر الإشكالات دائما تأتي ما بين الأسر والخادمات. في شأن الخادمة تقول أمنية في الموقع الإلكتروني على ذكر الظلم: كنت مرة في الحرم المكي، وعندما أقيمت الصلاة واصطفت النساء، خرجت امرأة من دولة خليجية من أحد الصفوف وهي مغضبة، وأخذت تجلب امرأة أخرى. ظننتها في البداية متحمسة لتسوية الصف، ولكن طامة أنها كانت تريد سحب خادمتها ومنعها من الصلاة كي تحرس أحذيتهم. أبسط الحقوق ما فيها الحقوق أحيانا التعبدية تحرم منها الخادمة.
نعم، هو يعني طبعا هذا أحد أسباب الجرائم. إذا أردنا أن نتحدث عن الجرائم التي تحدث، فمن أهم أسبابها قضية الظلم الذي يقع على الخادمة أو على السائق. طبعا هذا الظلم بحسب دراسات عديدة ومعتمدة أيضا، تبين أنه يعني كثير من هذا الظلم يقع من خلال عدم إيصال الرواتب لهم، أنه إما لا تعطى راتبها أو أنها تعطى إياه متأخرا. وكذلك ما يتعلق بالتحرش، وهذا أيضا من الحالات الكثيرة جدا الخادمات. النقطة أو النمط الثالث من أنماط الظلم ما يتعلق بتحميلهم عمل إضافي أكثر من العمل الطبيعي وألا يعطوا الراحة الكافية. بل بعض النساء لما تكون عندها خادمة يمكن تتجمل بهذه الخادمة أن تعطيها أختها وجارتها وعمتها وقريبتها وبنتها حتى تقوم بالخدمة عندهم، فتقوم بالخدمة في البيت الأصلي إضافة إلى خدمات جانبية وخدمات ثانوية دون أن تحصل على حقها مثلا في النوم، في الغرفة أن يكون لها غرفة، أن تكون هذه الغرفة مجهزة باحتياجاتها الطبيعية والأدوات، أدوات النظافة والملابس وغير ذلك، فضلا عن الجانب الشرعي والجانب الأخلاقي. فكثير من الناس خاصة المسلمين، طبعا الخادمون الخدم يعني يمكن نسبة كبيرة جدا منهم من المسيحيين، ويليها أو يوازيها نسبة المسلمين من الهند، من سريلانكا، من الفلبين، من إندونيسيا. كثير من هؤلاء جاءوا خاصة إلى بلاد الحرمين وعندهم حلم أنهم يعيشون في مجتمع رائع وأنهم يتمتعون يوما من الأيام بالحج إلى بيت الله الحرام أو الصلاة عند الكعبة. ولذلك الحقيقة تقوى الله في هذا الجانب، يعني هذه المرأة الخادمة التي لا تستطيع أن تشتكي، يعني إحدى النساء في خادمة هاربة ولما يعني كشفت قضيتها كانت يعني تبين أن سيدتها كانت يعني تضربها وكانت تهينها وكانت يعني تعذبها في مواضع عديدة من جسدها وتهددها حتى بالقتل أحيانا، وتقول أصلا ما في يعني أحد يمكن أن ينقذك لأنه أنت عندي ولو قتلتك ما لن يعلم بذلك أحد يعني.
طيب أنا أستاذنك أني أشوف أنا أبو طارق، لأن أعتقد أنه بس نختم محاورنا الآن ونرجع بعد التقرير. أبو طارق يبدو أنه عاش مع واحد من هؤلاء الطارئين، شوف هذا التقرير ثم أنا أعود إليكم.
بالشوق أرواحنا ويجمعنا حجر الزاوية.
شركة محمد عبد العزيز الراجح وأولاده للصناعة القابضة دائما معك.
لم يتفاجأ صديق أبي طارق بهذه الزيارة، ولهذا أشار إلى المكان والشخص المقصودين. بعد أن قرع صاحبنا الباب الآخر علم منصور أن المزحة باتت حقيقة. شاهد أبو طارق منصور السائق الأندونيسي وهو يقوم بمهام الطبخ على الرغم من إقامة زوجته معه في هذه المساحة. في زيارته تعرف أبو طارق على يوميات منصور التي تبدأ بغسيل السيارة باكرا ومن ثم ذهابه بالأطفال إلى المدرسة والعودة إلى البيت للقيام بأعمال أخرى كتنظيف الحديقة وغيرها. أصدقاء منصور من جنسيات مختلفة يلتقون بعد كل صلاة متى ما شاءت الظروف، وعن اختياره للعمل في السعودية التي أمضى فيها أكثر من 5 أعوام يقول السائق منصور:
أنا إذا سعودي أنا فقير أسانيس، أنا فلوس عند سعودي فلوس كثير، هذا إذا ما في شرط كثير، هذا كويت دبي يعني هذا تاني فين هذا والله أنا نسيت، هذا لازم شرط كثير، لازم كلام إنجليزي، سعودي ما في إنجليزي، هذا فلوس كثير سعودي.
أدرك أبو طارق أن ما يضايق منصور أثناء القيادة تلك التصرفات التي يمارسها بعض الشباب عند الإشارات المرورية فضلا عن السرعة، ولهذا فإن له رأيه عن قيادة المرأة السعودية للسيارات.
هذا الصورة ما السعودية هذا سكشارة ما في كويس، هذا ممنوع، هذا ما في كويس، أصلا ممكن في مشكلة في طريق بعدين هذا في سبب سعودية سبب مشكلة في طريق صح ولا بيسا أكسان إجليس أصلا جيب سواك نفر تاني من ممكن فيليبين إندونيسيا ولا ممكن سريلانكي ولا هندية أكسان.
منصور تعلم القيادة في بلده الأصلي ويلمح لأبي طارق بأن السياقة في السعودية من أسهل وأفضل المهن رغم عدم تمتعه بإجازة ولو ليوم واحد.
شركة محمد عبد العزيز الراجح وأولاده للصناعة القابضة دائما معك.
ترفرف بالشوق أرواحنا ويجمعنا حجر الزاوية.
أهلا بكم أيها الأخوة والأخوات. طبعا هكذا رصد أبو طارق شخصية المنصور السائق أو السائق الإندونيسي. وعلى فكرة طبعا كثرة الأسئلة عن أبو طارق. أبو طارق طبعا هو شخصية أو كاركتر افتراضي افترضه الأخوة في ورشة العمل في حجر الزاوية وينفذ يومياته بإتقان الزميل مبارك الجيل. إنما هو أراد منه الزميل المبارك في كتاباته هذه أن يكون شاهدا على جدليات في المجتمع تحصل ما بين الحين والآخر، وهي تمثل لنا زاوية أحيانا نلقي الضوء عليها وأحيانا نستشف منها روحا معينة.
تعليقنا لتعليق أولا على نفس التقرير، أنه فعلا السائق الآن تلاحظ الدور الذي يطلع به أنه يحصل على الكثير من الحب أكثر من الأب. في كثير من الأحيان السائق يقدم الخدمات التي لا يقدمها الأب، الوقت الذي يقضيه مع الأبناء والبنات أكثر، ربما يكون مندمجا معهم، لما يذهب مع البنات يعني في ذهابا وإيابا، وأحيانا يخلو ببنت واحدة، يكون هناك مجال لتبادل الحديث وتجاذب أطراف الحديث حول موضوعات شتى، يمكن أن يمكن الأبناء مما لا يمكنهم من الأهل، أن يقودوا السيارة، وقد يجعل أحد الأبناء في حضنه أحيانا حتى يقوم بقيادة السيارة أو يقوم ببعض الأعمال. فهنا يحصل على الكثير من الحب، وربما لو سئل الابن عن محبة الأب أو السائق لكان يقدم السائق على الأب. أما مسألة التقارير أيضا نريد أن نشير يعني تبعا لما ذكرت، إنه الحمد لله يعني نستطيع أن نقول إنه هذا البرنامج هو عبارة عن صحة تعبير مؤسسة فيه البرنامج ذاته وفيه التقارير وفيه الموقع الإلكتروني
وفيه دعم المشاريع
وفيه أيضا الاتصالات. وأعتقد أن هذه الأشياء التكامل بين هذه الأشياء هو من الأسرار التي يسعى البرنامج إلى تحقيقها وتقديمها بوجبة لا تلغي دور أي واحد من هذه الأدوار ليكون مندمجا أو متماهيا في الآخر يعني.
والتي من خلالها أيضا نسعى إلى تطوير البرنامج سنة عن سنة. استأذنك ناخذ سامي من ليبيا، تفضل سامي. سامي تأخرنا عليك، سامي انقطع الخط ما أدرى. محمد من ليبيا برضو، محمد تفضل. محمد معك على الهواء. طيب عبد الجواد من السعودية معك على الهواء. عبد الجواد
نعم، السلام عليكم.
تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمعني من التليفون عبد الجواد لو تكرمت. اسمعني من التليفون تفضل.
ألو السلام عليكم.
تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله.
يمكن أخذ رقم الشيخ؟
طيب من الكنترول تأخذ رقم الشيخ، شكرا لك. عبد الكريم من الكويت تفضل. تفضل عبد الكريم. عبد الكريم معي على الهواء. عبد الكريم
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا أستاذ فهد؟
يا هلا مرحبا عبد الكريم،
أحييك وحيي ضيفك الكريم.
لك التحية.
بارك الله فيك.
أنا خصوص صراحة أنا مداخلتي بخصوص موضوع يعني سؤال موجه لفضيلة الشيخ.
تفضل.
يعني أن بعض الأبناء أو البنات يعني يقصر بتحق أبوه أو أمه، ويبرر هذا الموضوع بتقصير الأب والأم بأداء واجباته. يعني البعض تجده مقصر معه، فتقول لماذا؟ يقول يا أخي هو ما شفنا منه شيء، هو كله رايح، هو مدري وش ومن الكلام هذا. أنا عندي صراحة أثير نقطة خارج شوي عن الموضوع صراحة. صحيح. يعني شيء محزن، والبعض يعني أخاها يعني أخذها سخرية، يسخر ببعض البرامج اللي صراحة تقدم خير وعلم شرعي. يعني بعض المشاركات صدق يا شيخ أحبك في الله يا شيخ مدري شنو، وبعض المشايخ يعني ما تجد منه نكير على هذه يعني المسألة، تجده يعني يمكن يبادل الابتسامة ويضحك. فبعض العوام يعني يجد مدخل على الدين من هذا الباب يعني. فما يعني توجيه فضيلة الشيخ يعني الحد من هذه الظاهرة.
شكرا يا عبد الكريم. أماني من السعودية تفضلي. أماني.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ألو.
تفضلي يا أماني.
لو سمحت بسأل الشيخ.
تفضلي.
يا شيخ أنا قبل كم يوم تخاصمت أنا وزوجي، وفي لحظة غضب وأنا علي الدورة قال لي أنت طالب، وأنا ما خرجت من البيت، قعدت في بيته، وبعد كم يوم قال لي أنا راجعتك وانتهى الموضوع، يجوز يا شيخ ولا كيف؟
شكرا يا أماني. أم محمد من السعودية تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هاي لو سمحت أنا كنت بسأل الشيخ عشان أنا
معكم. محمد معك.
عشان أنا مشكلتي أنه أنا متزوجة قبل 10 سنين، وبيئتي اللي أنا متزوجة منها غير عن بيئة زوجي، فكنت عايشة في بيئة محافظة، الأهل يعني جميعهم كانوا يأكلوا من صحن واحد، والتربية عندهم إنه مشكلتنا واحدة وفرحنا واحد. لما نتزوجت رحت عند أهل زوجي، قمة التفكك، الأب متزوج في صوب والأم في صوب. طبعا العائلة يعني منفتحة بزيادة، فأطفالي يعيشوا عند أهل الزوج فترة من الوقت، وبعدين نرجع الفترة عند أهلي. عند أهلي شد أو مو شدة يعني جدا جامدة وكذا، بس علاقتهم في الأهل إنه تربويا إنه لا يمكن على الأشياء الغلط تحصل زي لبس القصير زي غيره. بالنسبة لأهل الزوج لا، انفتاح، ممكن تلبس اللي تلبس. هنا حصل تشويش عند أطفالي، أنا ماني عارفة كيف أحتويهم.
طيب
يعني كيف أمنعهم، كيف أقول لهم هذا ما يصير وهذا يصير، لأنهم صاروا يواجهوني يقولوا لا أنت غير، أنت ما أنت مخليتنا زي الأهل زي ما يلبسوا زي ما يعيشوا. فأتمنى إفادتي في الموضوع ده.
طيب شكرا يا أم محمد. غزوان من الإمارات. غزوان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير.
وياك.
حقيقة في أنا الموضوع اليوم خارج نطاق الحلقة، يتعلق بحلقة مبارحة عن الأخوة.
فضل.
في ناقشت أختي من فترة فقالت لي كلمة عن الأخوة يعني أثرت فيني، تقول لي أنه العلاقة الأخوية هي علاقة مؤقتة. إحنا نعيش علاقة جيدة كأخوة، لكن أنا لما فكرت بكلامها حسيت ان هي ماخذه كلامها من العلاقه السيئه اللي تجمع اخوالي مع والدتي. فما اعرف يعني فعلا علاقه الاخوه هي علاقه مؤقته.
طيب شكرا يا أزوان. سؤال اخر. طيب شكرا لك. برجع لعبد الكريم من الكويت، يقول انه تقصير الابناء دائما التبرير لديهم جاهز، ان الاباء انفسهم مقصرون بحقنا.
هو يعني عادة ما يكون التقصير متبادل، والناس بطبيعتهم لا يحبون أن يعترفوا بالخطأ، ولذلك يحاولون أن يلقوا بالتبعية على الآخرين. والقرآن الكريم رصد هذه الظاهرة في قوله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فذكر أن بر الأبناء هو بسبب تربية الآباء لهم وخاصة في الصغر أيضا والحاجة إلى ذلك. فلا شك أن تقصير الأب ينعكس على أداء الابن في الغالب، وإن كنا نقول من الناحية الشرعية والمنطقية أنه حتى لو قصر الأب فإن هذا ليس عذرا، وعلى الابن أن يقوم بواجبه بقدر المستطاع، وكذلك البنت بالنسبة لأبيها أو أمها.
أماني من السعودية قبل سنة تخاصمت وطلقها زوجها وبقيت في البيت لأنه راجعها بعد 3 أيام أو 4.
يعني ما دام أنه راجعك يا أختي أماني وأنت لازلت في العدة فلا بأس في لا بأس بذلك، لكن أنا عادة يعني هذه طلقة رجعية إذا لم يكن طلاق سبق ورجعك فيها هذا جائز. وإن كان أنا أفضل دائما في قضايا الطلاق أن يقوم الأزواج بسؤال مباشر حتى يتم التعرف على تفاصيل القصة. يعني
متزوجة أم محمد قبل 10 سنوات وبيت أهلها يختلف عن بيت زوجها من خلال التفكك والمحافظة.
يشبه ما قلنا قبل قليل في مسألة الأسر المتذبذبة في قيمها، يعني حتى الأسرة الواحدة قد تتغير فضلا عن اختلاف الأخوال عن البيت. وأنا أقول أم محمد أنه أولادك مكانهم الطبيعي هو بيت أبيهم، ولذلك ينبغي أن يكون هناك مراعاة لهذا الاعتبار، وجلوسك عند أهلك هو أمر مؤقت. هنا علينا أن يعني نراعي خاصة في مسألة تربية الصغار أن نربيهم على الإقناع، أحيانا بعض الأشياء نقنعهم بها إقناعا، وأيضا نعطيهم حق الاختيار في الأشياء التي ليس فيها نهي شرعي، يعني نسمح لهم بهذه الأشياء أو نعطيهم أكثر من خيار حتى لا نربيهم فقط على مجرد الانصياع والأوامر. يعني
غزوة من الإمارات، العلاقة الأخوية مؤقتة كما سمعها من أخته مرة.
يمكن أختك أخي غزوان كما لاحظت أنها تتكلم عن أخوالك وأمك، ويمكن أنها تتكلم عن الجانب الوجودي، يعني بمعنى أنه الأخوة لما يكونوا في البيت في مرحلة المراهقة يكونون بشكل مستديم، لكن إذا تزوجت البنت وتزوج الولد كل أصبح واحد أصبح في بيت مستقل عن الآخر، لكن هذا لا يعني أن الأخوة ذاتها هي علاقة عابرة، لا، الأخوة تبقى بالتواصل بالمناسبات بالحاجة باللقاء بالحب بكثير من المعاني.
طيب أنا قبل ما أخذ جملة أخرى من الاتصالات عندي نقطة هنا دائما يثيرها أصحاب أو الآباء بالذات، عندما تحدث أبا أو أما عن قسوتهم على الخادمة هو يبادركم مباشرة أن أنظمة قد تكون الأنظمة الموجودة عند الوزارات المعنية هي لا تحمينا إذا الخادمة أصلا بادلتنا نفس القضية، فهم يبادلونها بالحزم والشدة كما يعتقدون حفاظا على حقوقهم.
هو الحزم مطلوب لكن الشدة لا، الشدة غير. ولا تنسى أنه هذه الخادمة مؤتمنة، يعني ممكن أنها الآن تبين فيه خادمة كانت تضع الطفل مثلا في الفريزر إذا بكى ومات أحد الأطفال نتيجة هذا الفعل، أو تغرز الدبابيس في رأسه، أو تقوم بقتله بطريقة أو بأخرى، وفي حوادث مفزعة ومفجعة من هذا القبيل. فأنت ائتمنت هذه الخادمة حتى على الطعام، مرة واحدة خادمة وضعت السم لأهل البيت، ولذلك فضلا عن عملية السحر التي كثيرا ما تتورط فيها بعض الخادمات لأنها تريد أن تكسب قلب يعني صاحب البيت أو صاحبة البيت فتحاول أن تقوم بأعمال شعوذة وسحر. ولذلك أقول بحكم هذا الائتمان ينبغي أن يكون التعامل مع الخادمة وقبل ذلك طبعا الناحية الشرعية ومراقبة الله سبحانه وتعالى أن تكون المعاملة معاملة شرعية ومعاملة إنسانية وبعيدة عن الظلم وأن تعطى حقها ولا تحمل من العمل فوق ما تستطيع. فإن معظم الجرائم التي تقع من الخدم هي بسبب سوء المعاملة كما ذكرنا فضلا عن وجودهم طبعا في تربيهم في بيئات أو مجتمعات تربوا فيها على عقائد وعلى أخلاقيات وعلى نظم وحتى نظم الحياة عندهم مواعيد الوجبات وطبيعة العلاقات بين الرجل والمرأة مختلفة عما يجدونه في المجتمعات فضلا عن غياب الرقابة المطلقة. أنا لا أدعو إلى التجسس على الخادمات ولكن لا بأس بعض الناس يضع في بيته حتى كاميرات مراقبة تراقب الوضع كاملا في البيت بدلا من الفوضى أو الضياع. يعني تبين في حادة مؤكدة أنه السائق وضع كاميرا مراقبة في غرفة إحدى البنات وتجسس عليها ويعرف كل الأشياء التي تقع وتم البنت اكتشفت الكاميرا وحضرت الشرطة وتبين أنه يعني هناك يعني حالات عديدة من الغفلة التي تقع داخل البيوت وتكون سبب في الكثير من الجرائم فضلا عن الخادم هذا علاقات الواسعة بخدم آخرين وأحيانا تحالف الخادم مع الخادمة مع السائق في ضمن البيت إذا كان أهله غائبين.
ندى من ألمانيا تفضلي. ندى
ألو
تفضلي.
ألو مرحبا.
يا هلا مرحبا. عليكم السلام.
ممكن أتحدث مع الشيخ؟
تفضلي.
تفضلي.
بس بدي أسأل على فترة الصوم. بالنسبة لفترة الصوم يعني أنا ساكنة هون بألمانيا شون راح تكون يعني وإلمن من اللي أحق أنه أعطيه فترة الصوم؟
نعم.
وما أعرف أنه عائلة فقيرة أو ما موجود عندنا هون مسجد يعني فكيف تكون يعني ومن الأحق يعني اللي أعطيه
واضح
فترة الصوم وكم يكون المبلغ
وكم؟ طيب
وبالنسبة للسؤال الثاني بالنسبة لتفريش الأسنان الصبح إذا يعني صبح يعني وأنا صايمة يجوز طيب. أو ما يجوز؟
واضح يا ندى
بس
شكرا لك. عبد العزيز من بريطانيا تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير.
ومساءك.
بغيت أسأل عن زكاة الأراضي بغرض التجارة يعني
غيره؟
بس شكرا.
لك الشكر.
سلام.
عواطف من السعودية. عواطف.
أيوة السلام عليكم.
تفضلي. وعليكم السلام.
بالنسبة للزكاة اللي مثلا 16 يوم كم حيكون مقدار الزكاة؟
كيف؟ كيف السؤال؟
أو بالنسبة لتعليق أبو نواف.
كيف لحظة شوي. الزكاة؟ أنت تسأل عن الزكاة
المقدار اللي هو إنه قال إنه ما حد إنه بنتصل على أحيانا عنف أسري.
عواطف.
بنواجه عنف أسري ما نلاقي إنه جهات ممكن إنه تتكفل بهذا الشيء.
نعم.
فإحنا عندنا جمعية الشقائق بجدة قسم الاستشارات الهاتفية يعني أي وحدة عندها مشكلة اجتماعية أسرية زوجية ممكن هذا القسم يتكفل فيهم ومجانا استشارات مجانا يعني والحضور مجانا كمان فهذا الشيء انه مره حلو انه اي فتاه عندها استشاره زوجيه اسريه مشاكل مع اطفالها ممكن هذه الجمعيه بتتكفل هذا الشيء كامل وعندها ملف مجانا.
عواطف
السؤال الاول.
انا برجع للسؤال الاول لكن اشكرك طبعا هذه دعايه تستحق ان الدعايه مثل هذه الجمعيات ونحن ايضا نحيل الى مراكز الاحياء التي ايضا تكلمنا عنها في تقرير لانه في غالبيه تفعيلنا والحديث عن التفعيل نحن نحيل هذه المراكز الرياديه وجمعياتكم وجمعيات أخرى أيضا إن شاء الله تكون هي من يحمل قبس الفال في المجتمع. سؤالك الأول كان عن الزكاة بس ما هو تحديدا؟ عواطف. عواطف.
بالنسبة للزكاة أنا كان عندي عدد أيام صيام طيب 16 يوم وصيمتها بس ما طلعت عنها زكاة.
خلاص
هي مؤجلة من زمان ما صمتها أنا.
شكرا لك. إيمان بريطانيا. إيمان. إيمان تفضلي. طيب يمكن
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أريد أسأل الشيخ سؤال.
تفضلي إيمان.
عندي سؤال. أنا عندي ذهب قسم القسم الأكبر منا في العراق وقسم منها في بريطانيا. القسم اللي في بريطانيا وياي بعض الأحيان ألبس كحولي، ولكن القسم الآخر الذي هو القسم الأكبر في عند أمي في بلدي، هل الزكاة على كل الذهب اللي عندي أو فقط القسم الذي تركته في العراق؟
طيب، سؤال آخر يا إيمان.
سؤال آخر.
تفضلي.
ألو، سؤال آخر عندي.
في سؤال آخر يا إيمان.
ألو،
تفضلي.
نعم، هل قص الأظافر وقص الشعر عندما تكون صائما يفطر أو لا يفطر؟
طيب، شكرا لك. سامي من ليبيا، تفضل. سامي تفضل.
لا، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شو حالك شيخ؟
يا هلا ومرحبا. من معي سامي؟
أكبر إن شاء الله. الشيخ نبي نسألك بالله لو سمحت.
تفضل.
نبي شنو حكم طبعا احنا العائلة تكون من 10 أشخاص أولاد.
نعم.
عندي الأخوة اللي قاعدوا في المنازل تاع الورثة اللي هم سيبهم الوالد رحمة الله عليه، تنازلوا عندي زوج خوت تنازلوا وولوا في كلامهم.
واضح يا شيخ.
لا،
ما اتضح عندي سؤال يا سامي. أنت تتحدث عن عائلة مكونة من 10 أشخاص، والبيت الذي تركه البيت الذي تركه والده
سيبهم الوالد للورثة.
طيب، البيت اللي تركه والده مش فيه
بالضبط؟
ماذا بهذا البيت؟
كلنا تنزلنا لاخوتي الاثنين.
طيب، جميل.
صغار.
جميل.
نزلنا كلنا الاثنين اخوتي الصغار، بالتالي عندي اخوت ولوا في التنازل تاعهم بعد ما تنازلوا شرعيا، يعني تنازل شرعيا طلبوا فلوس وولوا في الكلام تاعهم في التوقيع، يعني قال لكم عش نبي فلوس.
بعد ما تنازلوا شرعيا رجعوا وطلبوا مالا.
بالضبط.
طيب، سؤالك
بعد التنازل في يعني شرعيا في
ثم رجعوا يعني وطلبوا مالا. نعم، ثم رجعوا وطلبوا مالا
في امر اخر. اخذوا فلوس.
طيب يا سامي، شكرا لك.
بعد ما طلبوا فلوس اخذوا فلوس يعني بعد التنازل يعني.
طيب يا سامي، تسال عن الحكم في ذلك. شكرا لك. محمد.
الو
محمد، تفضل.
الو،
تفضل، معك.
كيف حالك؟
يا هلا مرحبا.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا محمد.
ألو
محمد، على الهواء، تفضل.
بغيت أعلق على اسم المقاطع اللي تنشر، مقاطع الإباحية، ودي أنكم تسوون حلقة عنها، ولو في موقع يعني تساعدون الناس، يعني اللي عنده موقع يحط فيه يحجب ولا يلغي، اللي تسوون حلقة عنها.
طيب يا محمد.
والسؤال الثاني الصلاة. أيوه. لو واحد عنده فرض وقبل ممكن يوم أو يومين يصليه ولا تروح؟
كيف؟ واضح.
يقضي ولا يروح؟ شكرا.
نسي.
هي نسي.
خلاص إن شاء الله.
شكرا يا محمد. اكتفي أنا بس أساس إنه الوقت معنا. ندى من ألمانيا، تسكى عن زكاة الفطر في ألمانيا.
تعطى الفطرة، زكاة الفطر في البلد الذي هي فيه، لكن إذا لم تجد أحدا يمكن أن تنقله إلى بلد آخر أو تتصل بالهاتف على بعض أقاربها ليخرجوا زكاة الفطر في أي موضع ثاني.
كم؟
وأما كم المبلغ فهو صاع من طعام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الفقهاء يرون أنه لا بد أن يخرج طعاما، ولكن القول الثاني أنه يجوز إخراج المال في صدقة الفطر، وهذا مذهب معتبر وكان يقول به عمر بن عبد العزيز وعممه على الأمصار في عصره، وتابعون موجودون ما يدل على أن هذا القول هو مذهب الحنفية، قول له اعتباره خاصة إذا دعت الحاجة إليه. فإذا أراد الإنسان تقديره بالمال يقدره بقيمة الصاع في كل بلد.
فرشات الأسنان هل تفطر؟
لا، تفريش الأسنان ما يفطر، لأنه مثل المضمضة يعني.
عبدالعزيز، بريطانيا زكاة الأرض بنية التجارة.
الأرض المعدل التجارة فيها زكاة لأنها من عروض التجارة، لكن كيف تزكى؟ إذا كانت الأرض ماشية يعني سوقها ماشي فيزكيها سنويا، أما إذا هذه الأرض تعاني نوعا من الكساد أو التأخير، بمعنى أنها قد تجلس سنتين أو ثلاث أو أربع، ومرة واحد سألني عن أرض جلست 15 سنة، فهذه لا يزكيها إلا إذا باعها، يزكيها سنة واحدة، وهذا ما يفرق فيه المالكية بين التاجر المتربص والتاجر المدير. التاجر المدير هو الذي على مدار الساعة أو اليوم يبيع مثل البقال مثلا، أما المتربص هو ينتظر فترة طويلة لمجيء الزبون.
عواطف صامت 16 يوم قضاء لكنها لم تطعم.
إذا كان فات سنة على القضاء، بمعنى أنه الصيام هذا مهم من رمضان الذي مضى الذي قبله، فتطعم مع الصيام عن كل يوم مسكينة، وهذا لا يتحدد، يعني تعطيه غداء أو عشاء.
تتحدث عن جهد جمعية الشقائق وأشباهها.
جزاهم الله خير وبارك الله فيهم، وكثر الله من هذه الجمعيات.
إمام بريطانيا ذهبها متوزع ما بين العراق وبريطانيا، هل تزكي عنه كله؟
الذي نختاره أن الذهب المعد للاستعمال ليس في زكاة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، يعني الأئمة الثلاثة وكثير من الصحابة رضي الله عنهم، ولا يصح في إيجاب زكاة الحلي حديث عند المحققين من الأئمة والعلماء. ولذلك نقول الذهب المعد للاستعمال مثل السيارة المعدة للاستعمال والبيت المعد للسكنى والأثاث الذي في المنزل والثياب ليس فيه زكاة، سواء كان في العراق أو في بريطانيا أو غيرها.
علاقة قص الأظافر والشعر بالصيام؟
لا بأس، قص الأظافر والشعر لا يؤثر على الصيام.
سامي من ليبيا، العائلة 10 أشخاص، وتنازل هم عن طفلين، لكن بعض من تنازل طلب مالا فيما بعد.
من تنازل يعني وأسقط حقه واستلم أولئك الصغار الأرض أو البيت، فلا يحق لهم الرجوع فيما تنازلوا فيه.
طيب، محمد من السعودية، مقاطع ومواقع إباحية، هل ممكن الحديث عنها؟
طبعا ما في شك، هذه المقاطع الإباحية سواء في اليوتيوب أو في غيرها، وتبادل أيضا عدد من الشباب والفتيات هذه المقاطع في الأماكن العامة من خلال بلوتوث أو يعني غيرها، هي ظاهرة سلبية جدا، وهي نوع من الابتزاز. يعني أنا وجدت مثلا أنه في حالات كثيرة يتم مثل هذا العمل. طبعا هنا يجب أن يكون الحجب الأساسي هو في تنمية الدافع الإيماني والدافع الأخلاقي والرقي بهذه المشاعر والأحاسيس، ولكن أيضا أن يكون في البيت إذا أمكن أن يكون هناك شبكة نظيفة، أن تكون مواقع الأجهزة في البيت على مرأى الجميع، لا يسمح بإغلاق الغرفة بل تكون مفتوحة، هذا شيء يساعد على يعني يقظة الأولاد والبنات.
سؤال ثاني ما اتضح لي،
يقول واحد نسي صلاة قبل يوم أو يومين. نعم، من نام عن صلاة أو نسيها كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فلو ذكر صلاة بعد يوم أو يومين أو أسبوع فإنه يعيد تلك الصلاة فقط ولا يعيد ما بعدها.
أحمد من ليبيا، تفضل. تفضل أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام أحمد، سؤالك.
كيف حالك؟
هلا ومرحبا.
بالله أنا برسل الشيخ.
تفضل.
بالله أنا إنسان خاطب.
اسمعني من التليفون.
وعندي أخويا الكبير حلف بالطلاق.
أيوة.
حلف بالطلاق، قال لي يعني كذا ما تخدهاش، يعني هو ديما يحلف بالطلاق.
نعم. طيب.
وأنا بنشوف يعني شنو البرنامج.
طيب.
يعني
طيب.
مشكلة بينه وبين.
شكرا.
العائلة.
شكرا يا أحمد أم زياد.
وكذا
شكرا، تضح سؤالك. شكرا لك.
تنفذ وأنا معناش.
شكرا أم زياد، تفضلي. أم زياد. راحت أم زياد. أحمد سؤاله.
أخوه حالف بالطلاق أنه ما يأخذ المخطوبة هذه، مادام خطبتها وأعجبتك وأعجبتها أنت وصار بينكم كلام وليس فيها ما يعيبها في دينها ولا في خلقها ولا في شكلها، فمن حقك أن تواصل الخطوبة وأن تتزوجها، وأخوك لا ليس له حق أن يحلف عليك فضلا عن أن يحلف بالطلاق، وهذا محرم أيضا.
يقول دائم كان يحلف بالطلاق.
ويبدو أن هذه يعني في لسانه، ويمكن لأخيك أن يطعم 10 مساكين عن حلفي هذا.
طيب، إحنا وقت نازل بس مصرين، أعطوني اتصال أخير. سعد تفضل. تفضل سعد. سعاد.
السلام عليكم.
سعاد تفضل. وعليكم السلام.
يا شيخ، أقول ملاحظة أنه أحيانا الدين يكون مثلا عندهم عدد من الأبناء ويستخدمون يعني في بين يعني في شخصيات تختلف، يعني يراعون اختلاف الشخصيات، فتلاقي أنه واحد يعامل طول يعني طول الوقت أنه هو الشخص الفاهم المحترم المؤدب، يعني بس عشان يضرب فيه المثل حتى لو كان هو أخطأ، بس لازم يحاولون أنهم يحافظون عليه بس عشان يضرب شوفوا فلان. والشخص الثاني في ميزات بس يعني يكون يعني زون الأرض بس يعني طول حياته، يعني هم ما يذكرون إنه يعني مثلاً هو عمره 10 سنوات يعني يتعاقب طول الوقت بس، وشوف أخوك فلان يعني حتى لو صار 20 سنة نفس الحال، إنه صعب يعني متأكدة إنه يعني الشخص نفسه يكون فيه ميزات كثيرة بس
سعاد.
يعني يمكن هو شخصيته أنا
سعاد. شكرا لك.
واضح السؤال.
شكرا السؤال. واضح مباشرة فضل الدكتور.
مسألة اختلاف الشخصيات صحيح، هذا ينبغي أن يراعى الفروق الفردية بين الأبناء، وكل واحد فيه ميزات الثاني فيه ميزات أخرى، ولذلك التشجيع ينبغي أن يكون بمقدار، ينبغي أن يشجع لكن بمقدار، والتشجيع لا يكون على حساب الآخر أيضا، وضرب الأمثال غلط، يعني المقارنة الدائمة بين الأبناء هي التي توجد الحقد والحزازات والغيرة فيما بينهم، وقد تجعل بعضهم يعتدي على بعض. زيادة على أنه مسألة العقاب المستمر هذه من أخطاء الأبوين، أنا أنادي الأبوين الآباء الأمهات أنه العقاب يفقد قيمته إذا تكرر وكثر، أن تكون زعلان طول الوقت أو الضرب ليل ونهار، يعني هذا غلط كبير. ينبغي أن يكون الأصل في التربية هو المكافأة، هو الحب، هو العطف، هو الإقناع، والعقاب يأتي أخيرا كسياج يضمن كل هذه الأشياء يعني.
طيب عبد الله من امريكا اخر اتصال، معليش كل شوي يجيبون اتصال، اخر اتصال تفضل عبد الله باختصار لا تذكره. عبد الله
السلام عليكم.
عليكم السلام
اخوي، انا سؤالي عن الوسطيه. أيوة. فمن هو الشيخ او المكان اللي نعرف منه الوسطيه؟
شكرا عبد الله، سؤال مختصر بس اجابته صعبه.
اي صحيح، لانه ما في شيء في النبي صلى الله عليه وسلم هو واصحابه هم الذين نعتبرهم معيار للوسطية، أما ما سوى ذلك فنحن نتحدث دائما عن الوسطية ونحاولها، لكن الوسطية ليست هي جانب منهج وجانب يعني مستوى معين الناس يسعون إليه، لكن لا يلزم أن يكونوا وصلوا إليه، بمعنى أنه حتى الذين هم في دائرة الوسط، طبعا هناك الوسط العام بمعنى أن جماهير المسلمين هم إن شاء الله على دائرة الوسطية، ليس عندهم غلو ولا جفاء، عندهم توازن، وهذه نعمة، يعني أن غالب الناس ليسوا مفرطين أو مفرطين، ومن الناس من يغلو أو يجفو يزيد أو ينقص، إنما الوسطية كمعرفية، حالة معرفية، حالة دعوية، حالة علمية، أعتقد أنها مستوى يسعى الناس إليه ويتطورون يوما بعد يوم حتى يصلوا إلى أفضل توازن من الوسطية. ومع ذلك لا نستطيع أن نقول أن شخص ما أو جماعة أو جمعية أو مؤسسة أو لافتة أن هذه تمثل الوسطية، لكنها نقول أنها وسطية، يعني ما دامت على الصراط المستقيم في الجملة فهي دائرة وسطية يعني.
آخر دقيقة عندي ورسالة SMS من سائق يقول أنا سائق من جنسية معينة في السعودية، والأسرة تعاملني كأنني لست بشرا، لا سكن ولا إجازة ولا أي استحقاقات.
طبعا هذه من أخطر الأشياء، يعني فعلا يعني توفير السكن واجب، توفير إعطاء الراتب له بحيث يحوله إلى أهله مباشرة، يعني التعامل الراقي، التحية، السلام، مراعاة احتياجاتهم. في نقطة طبعا الموضوع أخي فهد كما تلاحظ مسألة الطارئين على الأسرة يعني ما تمكن ضيق الوقت، عندنا طبعا مسألة الربيبة اللي هي يعني بنت الزوجة، عندنا مسألة اليتيم، أيضا عندنا مسألة المعلمة الخصوصي، يعني في مصر اكتشفوا المعلم علم النفس الذي يعني ابتز 18 فتاة وصور معهم فيديو كليبات إباحية ونشرت في سيديهات وكانت يعني أصبحت حديث الصحافة والمجتمع. هناك الكثير من الطارئين على أيضا المربية أو الحاضنة أحيانا داخل البيت فضلا عن الضيوف، هناك أشياء كثيرة جدا يمكن أن تقال حيال هذا الموضوع، لكن طبعا عذرنا هو أن الوقت لا يسعفنا أو يساعدنا في ذلك يعني.
طيب هذا الرسالة أخرى تقول أنه كان التقرير عن واضح عن السائق فاش دخل قيادة المرأة سيارة. أنا أقول طبعا قيادة المرأة سيارة هو أحب أنه كاتب التقرير أن تكون إسقاطا طريفا على جدل في المجتمع ليس إلا، طبعا السائق يحاول ينافح عن وظيفته ومنصبه فقاعد يتكلم مع أبو طارق في هذا الموضوع. حلقتنا للغد إن شاء الله عن الطفل ستكون آخر حلقة في موضوع فعالية أسرة، نلتقيكم حينها، دمتم بخير، السلام عليكم.
السلام
لأجلك هذا نشيد الصباح يغرد بعد نسيم السحر، يذكر بالصفح قلب الحزين ويعمر بالحب دنيا البشر. ترابي ومائي وأحجاري ودعوة حب على السقيا تحن إلى منزل